أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة هذا الدين العظيم الذي هدانا الله عز وجل إليه من غير أن نسأله ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. أساس هذا الدين العقيدة، وأساس العقيدة كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. في نصفها الأول إخلاص العبادة لله، وفي نصفها الثاني متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قيل في معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. المعبود هو الله، جل العبادات عند المسلمين يتوجه بها لغير الله، ولذلك الأمة وصلت إلى ما وصلت إليه فقط قدر من التدبر والتعقل. كذا وكذا يعد عبادة أو لا يعد عبادة؟ إذا كانت عبادة لله أم للأولياء؟ عندنا نحن أهل السنة والجماعة هي لله، وينبغي أن تكون عند كل المسلمين، لكن الفرق الضالة والمذاهب الباطلة جعلت العبادة لغير الله، وعلى رأسهم المتصوفة. والمتصوفة يظنون أنهم يحسنون صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. جل العبادات يتوجه بها لغير الله خاصة للأولياء، ثم يقال لهم عن طريق مشايخهم: هذه وسيلة ليست عبادة لغير الله، هذا توسل بالأولياء والصالحين، وبينت المشروع منها والممنوع، هذا تشفع أو تلك شفاعة، وبينت الثابت منها والمنفي، وبقي شيء آخر. هذا لون من التبرك. نحن لا نتعبد بالأولياء، نحن نتبرك بهم. أمام هذا الباب المفتوح على مصراعيه باسم التبرك وجد أناس ينكرون التبرك، ولسنا مع الذي ينكره ولا مع الذي يفتحه على مصراعيه. التبرك موجود في الإسلام، البركة موجودة في القرآن في السنة، وقليل منها في واقع الناس. نعم هي من أوائل ما رفع من هذه الأمة، لكن موجودة البركة. هذه البركة التي تعني النماء والاستقرار، نماء الشيء واستقراره يسمى بركة، يسمى بركة. فالبركة لزوم الخير أو نماؤه أو استقراره، وهي شيء معنوي يختلف عن الحسابات المادية، والله عز وجل ذكره في القرآن، ذكره في مواضع عدة وفي أشياء متفرقة. فإذا تحدث عن نبي كعيسى عليه السلام يقول: وجعلني مباركا. وإذا تحدث عن بيته الحرام قال: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. إذا حدثك عن المسجد الأقصى قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذه فيها معنى أبلغ من باركنا فيه، أي أن بركته عمت الأرض التي حوله حتى صارت أرض الشام مباركة، ولذلك قال الله عنها: إلى الأرض التي باركنا فيها. إذا حدثك الله عز وجل عن المطر وأنزلنا من السماء ماء مباركا، إذا حدثك الله عن القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهكذا لا يمكن أن أحصي في تلك العجالة الآيات التي وردت فيها كلمة البركة، كما أنها وردت في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يدعو بالبركة، فإذا وجد اثنين في حالة زواج علمنا أن ندعو بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، أو يقال للزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، ويؤتى بالصبي فيدعو له بالبركة من بعد تحنيكه بتمرة أو عموما الدعاء بالبركة. إذن أمام نصوص قرآنية ونصوص نبوية البركة موجودة، والتبرك وارد، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بآثاره، ويتبركون بفضل وضوئه. أقول هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن عامة في كل حياته ولا أوقاته، بل سمح بها النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن معينة كصلح الحديبية مثلا، لتكون رسالة تجعل من رأى هذا يقول والله ما رأيت ملكا في قومه ولا رأيت كذا ولا كذا كما محمد في أصحابه صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. والله ما تركوا ماء ينزل من كفيه إلى الأرض فضل وضوئه، وما كذا هكذا. هذا نوع من التبرك نحن نقره، لكنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أن يعمم هذا، وشيخ الطريقة يتمثل نفسه بمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام والأتباع يتبركون بفضل وضوئه، ويتبركون بما بقي من طعامه، ويتبركون بغسل يديه ومضمضته، بل إنهم يتبركون بقراءة حفيده. أي شيء هذا وأي قاذورات تلك؟ إننا لا نقر التوسع في التبرك وننظر إلى المشروع منها فنمتثله وإلى الممنوع منها فنجتنبه. فهل يشرك بالله عز وجل باسم التبرك؟ كل ما يفعل عند الأولياء والصالحين ما لم يكن وسيلة ولا شفاعة كان بركة وكان تبركا؟ لا، التبرك منضبط بضوابط. فنحن مثلا إذا علمنا أن الأنبياء لهم بركة وأردنا أن نتبرك بالأنبياء، فسبيل التبرك بهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ثم إن كل خير عند الأنبياء السابقين هو في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد أن نتبرك بنبينا صلى الله عليه وسلم، فالتبرك به قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. التبرك به صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. التبرك به من يطع الرسول فقد أطاع الله. التبرك به فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه حقيقة التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن نتبرك بالأولياء؟ نتبرك بالأولياء من الولي؟ هذا موضوع سنبينه بعد إن شاء الله. الولي هو المؤمن التقي، وصل للولاية بالإيمان وبالتقوى. أنت إذا أردت أن تتبرك بالأولياء فإنك تتشبه بهم، وتشبهوا بالرجال إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. فتتبرك بالأولياء بالتشبه بهم، بالدعاء لهم، بزيارة الأحياء منهم، بالترحم على موتاهم، هذا التبرك. وفيهم العلماء، فتتبرك بالعلماء بأن تطلب العلم منهم، وأن تجلس في مجالس العلم عندهم، وأن تزاحمهم وتزاحم مناكبهم، وتكون عند موضع أقدامهم تطلب العلم متواضعا متخشعا لله عز وجل. تبرك. إذن عندنا تبرك بالأنبياء والأولياء والعلماء، تبرك بالشهداء، ترجو الله عز وجل أن يرزقك الشهادة في سبيله. ومن سأل الله الشهادة صادقا رزقها وإن مات على فراشه. ثم نحن نتبرك بالقرآن، ليس بتقبيله ولا بوضعه في السيارة للبركة وللحفظ، ولا تحت الوسادة للتحرز من الشياطين والسحر والحسد، ولا كذا ولا صور خاطئة كثيرة، لكن تريد التبرك بالقرآن. هذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. تقرأ هذا القرآن وترتله متدبرا إياه، وهذا مقام العلم بكتاب الله. ثم يأتيك العمل، تعمل بما فيه ممتثلا أوامره مجتنبا نواهيه، تقف عند حدوده، تحكم به وتحتكم إليه في قضاياك هذه التي نصحح فيها المفاهيم. نحن نختلف مع غيرنا. من ضمن التبرك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ارجع إلى القرآن والسنة، لا بفهم فلان ولا علم، خذ من القرآن والسنة. أنا إذا ناظرت أحدا لا أحتاج أن أنا أحضر لهذه المناظرة، عندي قرآن وعندي سنة. فالمسألة نتبرك بالقرآن، بالعمل بهذا القرآن، بالحكم به والتحاكم إليه. التبرك في تبرك بالمساجد، نعم، على رأس المساجد وأفضلها بيت الله الحرام، سماه الله مباركا، فالتبرك به يكون قصدا وشدا للرحال، بحج وبعمرة وباعتكاف فيه وبصلاة، كل صلاة كل ركعة خير من 100,000 ركعة فيما سواه، وبالطواف حول البيت كلما استطعت، وبتقبيل الحجر الأسود كلما قدرت، وبالشرب من ماء زمزم فاشرب وتضلع وادعو وهو ماء مبارك، فهذا تبرك مشروع. التبرك بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم شدا للرحال واعتكافا فيه وصلاة به، والصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وتزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتسلم وتصلي وتدعو، وقبر الصاحبين الجليلين قبر أبي بكر وعمر بجوار قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا تبرك مشروع. ثالث المساجد المسجد الأقصى، لا أجد حيلة للتبرك به، لا أستطيع الذهاب للصلاة فيه، فكيف يكون التبرك؟ بتطهيره من دنس اليهود، بتحريره من رجس الصهاينة، هذا أعظم التبرك، أن نجعل النية معقودة على أننا سنحرر المسجد الأقصى يوما ما، فإذا حررناه فذلك أعظم التبرك، ثم نحن نصلي فيه ونعتكف به ونشد الرحال إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن في شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أسأل الله أن يحرره وأن يطهره وأن يجعلنا ممن يحرر المسجد الأقصى ويصلي فيه قبل الممات، يغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أرض الشام أرض مباركة، وصفها الله بذلك إلى الأرض التي باركنا فيها. كيف هي الآن؟ تحتاج إلى تطهيرها من دنس النصيرية والرافضة والروس الملحدين. هذا أعظم التبرك بأرض الشام، تطهيرها من الفساد والمفسدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قارن خيرية الأمة بخيرية الشام، فإذا زالت خيرية الشام فلا خيرية في الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا فسدت الشام فلا خير فيكم، إذا فسدت الشام فلا خير فيكم، كما ترون الشام. والشام تطلق في السنة وفي واقعها التاريخي على سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، تسمى بلاد الشام. ضيق المعنى حتى صار الشام عبارة عن دمشق، أو كنا نقول الشام بلاد سوريا، لا، هذه البلاد كلها بلاد الشام، فلسطين وسوريا والأردن ولبنان. قديما قبل تقسيمات سايكس بيكو كان يقال بلاد الشام ومصر، مصر وبلاد الشام، وكانت مصر أوسع بكثير مما هي عليه الآن. فيتبرك بالمكان على حسب ما يقرر الشرع. ماء المطر هذا الذي ينعم الله به على البلاد والعباد، ماء مبارك يتبرك به بالدعاء عند نزوله، ويسمى بالغيث، الله سماه الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، اسمه غيث واسمه رحمة. ومن آياته أن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، المطر، فالمطر ماء مبارك ممكن في غير الشتاء تمشي فيه وتبتل منه، ك كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعرض له ويقول حديث عهد بربه، فيتبرك بماء المطر. ماء المطر تأخذه وتشرب منه وتتداوى به مع شيء من قراءة القرآن كما يتبرك بماء زمزم. هكذا، فكل ما عندنا فيه نص يبيح لنا أن نتبرك فلماذا نضيق واسعا؟ لمجرد الخلاف؟ لا، نحن لسنا نخالف الناس لمجرد خالف تعرف، إنما في جانب يتبرك به نتبرك. ديننا مبني على شرع، والشرع مبني على القرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لكن هذا الذي يحدث عند عامة الناس والصوفية بصور ملؤها الهبل والخبل والجنون باسم التبرك لا نقره، شرك صريح صراح بواح يقع عند قبور الأولياء والصالحين باسم التبرك لا نقره، لا نقره. ونقول لمن أقره قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في ظل تصحيحنا للمفاهيم لا بد من فهم سليم لعقيدتنا ولكلمة التوحيد التي هي أساس ديننا، بغير هذا الأمة لا تنتصر، بغير هذا الأمة ليست على الصراط المستقيم. إن الله عز وجل في شرطه التمكين مع الاستخلاف والأمن شرط هذا الشرط الواحد، قوله سبحانه يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فكيف يتحقق هذا مع أناس ضلوا فهم العبادة ووقعوا في تلك الشركيات باسم الوسيلة والشفاعة والبركة؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. كيف يقع هذا ونحن أمام دول كبيرة؟ هذه أمريكا القطب الأوحد، وهذه روسيا تعربد في الأرض وتستعرض ما لديها من سلاح وقوة في بلاد الشام، وهذه إيران. الله عز وجل يطمئنك لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، وليس بقوتي وإنما بقوة الملك سبحانه وتعالى. تابعتم الأحداث خلال هذا الأسبوع، 6 ولايات في أمريكا دمرت كأنها لم تكن موجودة على أرض البسيطة، ليست الآن موجودة في الخارطة. 6 ولايات كاملة بماذا؟ بإعصار يسمونه تورنادو. دمر 6 ولايات، إلى أول أمس كانوا 5، إلى أول أمس كان 5 ولايات أشهرها ولاية كنتاكي، بالأمس وصلوا 6. هذا غير ما حدث أمس في نيويورك من فيضانات. وأنا أتابع هذه الأخبار أو أشاهدها تذكرت آيتين من كتاب الله، آية تحدثك عن الدنيا عند قيام الساعة فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، والآية الثانية فأرسلنا فأرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هشيم المحتضر، انظر، تستطيع أن تتابع من خلال اليوتيوب مثلا لترى هشيم المحتضر على مستوى 5 ولايات، واليوم تنقل إلى بلاد الهند، فيضانات، وموجود في الفلبين بلاء مستطير، فيضانات وسونامي، والصين الله يعد للصين عدة. الصين التي تحرم الآن التسمية باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الصين بتحرك القرآن في الميادين العامة، الصين جعلت فرش بساطات أرضية تضعها في الأماكن العامة والمطاعم بحيث تدوس على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله طالما أنك تمشي بقدميك. الصين لم تتعب من الكورونا ولا ما بعدها، عقاب الله آت. وفي بلاءات مستطيرة عند الأعراب موجودة في عمان وفي البحرين، وانتقام الله لا يأتي جملة، لأن من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تهلك أمتي بسنة عامة، وقد استجاب الله له. ولذلك العذاب يأتي جزئيا في مناطق متنوعة، كلما ازداد الظلم وانتهى الإمهال نزل العذاب. وهذه الآيات تمر يا أخوة على الناس وكأن شيئا لم يكن، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كيف هذا؟ والله نذر شديدة وألوان من العذاب، بل مقدمات عذاب. وما هي من الظالمين ببعيد، وما أكثر الظلم في بلادنا، وما وقع من مصائب اجتاحت بلادا كثيرة، البشر لهم يد فيها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كلنا بمنطق القرآن والسنة كنا ننظر ما يقع في البلاد من فساد ونقول عقاب الله آت، وجاء في الموعد الذي أراده الله ولم نرده نحن، وهو آت على البقية الباقية. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وذلك بسبب، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالسعيد من عمل بأسباب النجاة. أنت بنفسك، أنت سعد فقد هلك سعيد، أنت بنفسك. قال الحسن المصري سيد التابعين: لا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن نجا كيف نجا. سمعته أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق 7 سماوات، قالت: طوبى له يتكلم بكلام الأنبياء، طوبى له يتكلم بكلام الأنبياء. ماذا قال؟ لا تعجب لمن هلك كيف هلك، ولكن اعجب لمن نجا كيف نجا. يا رب يا رب يا رب، نسألك النجاة، نسألك النجاة، نسألك النجاة بفضلك وجودك وكرمك ومنك ورحمتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا، تفرج كروبنا، تستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، أحسن ختامنا، تول أمرنا، تول أمرنا، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، وقلت حيلتنا وأنت رجاؤنا، لا رب لنا سواك فنرجوه، ولا إله لنا غيرك فندعوه. ارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وأرنا عجائب قدرتك في الظالمين والمجرمين، نصرة لدينك ونصرة لأوليائك، وشفاء صدور قوم مؤمنين. اغفر ذنوبنا وتولى أمرنا، واعف عنا وعافنا، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، خلنا الجنة مع الأبرار بفضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان. ما أظلم ليل أو طلع نهار، يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. يا مصلح جميع الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.